الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بترك الحرام وإتقان الفرائض، وأداء ما استطعت من النوافل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أكرمك الله تعالى بهذه الأربعة سعدت في الدنيا وسعدت في الآخرة، وإن فاتك واحد منها فالوقت مناسب أن تعود إليه لتكون من أهل تقوى الله تعالى. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حياتك خير لك ومماتك خير لك، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عنوان خطبة اليوم: الألفة بين المسلمين. أيها الإخوة، المتتبع لآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الشريعة الغراء يجد أن هذا الدين في كل تعاليمه كل يدعو بطريقة أو بأخرى إلى التآلف والجماعة والتحابب، ويجد أن هذا الدين ينهى في كل تعاليمه بطريقة أو بأخرى عن التفرق والتشرذم والتناحر والتدابر. في سورة الفاتحة نقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. السورة جاءت بصيغة الجمع: نعبد، نستعين، اهدنا. ولو أن واحدا منا كان يصلي في جوف الليل وحده في غرفته الخاصة ولا يعلم بحاله إلا الله، لما صح منه أن يقرأ في صلاته إلا بلفظ الجماعة، وهو لفظ القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ولو أنه قال: إياك أعبد وإياك أستعين، اهدني الصراط المستقيم، لبطلت صلاته وردت في وجهه، لأنه حرف كلام الله عز وجل. وكأن الله عز وجل يريدنا أن نأتي إليه مجتمعين لا متفرقين، ومتعاونين لا متناحرين. تعلمون أيها الإخوة أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، أن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة. أن الزكاة والصدقات نوع من أنواع الترابط الاجتماعي، أن الحج وقوف الحجيج بعرفة على صعيد واحد في وقت واحد، أن يوم الجمعة سمي بذلك لاجتماع المسلمين وتآلفهم، أن المسجد يسمى جامعاً لأنه مكان اجتماع المسلمين، بر الوالدين، دعوة إلى التآلف والجماعة، رعاية الزوج، صلة الأرحام، إكرام الضيف، الإحسان إلى الجيران، عون الناس، عيادة المريض، رد الظالم عن ظلمه، العفو عن المسيء، الكف عن أعراض الناس، القضاء بالحق بين الناس، رد الحقوق إلى أصحابها، إنصاف المظلوم، كلها أوامر يأمر بها الإسلام ليعزز روح الجماعة والتآلف والتحابب بين المسلمين. الحسد، البغضاء، المراء، الجدال، الغلظة، الفظاظة، النميمة، الغيبة، الحقد، الظلم، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، أذية الجار، الاعتداء على الأموال والأعراض، الإفساد في الأرض، كلها نواهٍ حذر منها الإسلام ليقطع روافد التفرق والتشرذم وليحافظ على الجماعة والألفة. كل أحكام الشريعة تدعوك إلى التآلف والتحابب والجماعة. كل هذا دلالات واضحة على دعوة الإسلام إلى التآلف بين المسلمين، لأن الألفة بين المسلمين رحمة والبغضاء عذاب. أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين، حط خط والله تحت المؤمنين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا واحد يعرف حاله مؤمن أو مو مؤمن، يشوف مدى علاقته مع إخوانه المؤمنين، فإذا شاهد في قلبه محبة وألفة فليحمد الله لأن إيمانه صحيح، وإذا شاهد بغضاء للمؤمنين، حقد على المؤمنين، وقيعة في المؤمنين، فليعلم أن إيمانه فيه نقص كبير. في رواية لهذا الحديث: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وأخرج الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. قال سيدنا عبد الله بن عباس لتلميذه سماك: يا سماك، الجماعة الجماعة، فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها. أيها الإخوة، لقد فهم علماء هذه الأمة وسلفها هذه المعاني وتمثلوها في أفعالهم، فاختلفت آراؤهم واتفقت أرواحهم وتعددت مشاربهم واتحدت قلوبهم. خير إن شاء الله، أنت رأيك غير رأيي، بس هذا مو معنات بحقد عليك أو تحقد علي. أنت جماعتك غير جماعتي، بس هذا مو معناته أنه أنا أقع فيك وأنت تقع فيه. ما في مشكلة أن تخالفني الرأي، لكن لتكن هذه القلوب منضوية على محبة للمؤمنين. أخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. يقول الإمام مالك صاحب المذهب: حج المنصور فقال لي: إني قد عزمت على أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها فتنسخ، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها بنسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها ولا يتعدوه إلى غيره. الإمام مالك كتب كتاباً من أعظم الكتب في الإسلام، هو موطأ الإمام مالك. الآن الخليفة يقول له: والله يا إمام، أنا حبنسخ هذا كتابك الموطأ وأبعثه للأمصار وقل لهم كلكم بدكم تشتغلوا بما في كتاب الموطأ، وكل شيء كتب غير الموطأ احذفوها. شو رأيك يا إمام مالك؟ فقال مالك: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم ودانوا به، فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم. ليش بدك تخلي كل الناس على رأي واحد، على رأي أنا؟ الصحابة تفرقوا في الأمصار، وجاء من بعدهم التابعون، وكل منهم وصلته أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بما يعلم، واتخذ طريقا يتقرب به إلى الله منضويا تحت القرآن والسنة. ليش بدك تجمعهم في رأي واحد؟ لا تفعل. قال: وكرر هذا الطلب هارون الرشيد زمن خلافته. بعد حين المنصور بيموت بيجي هارون الرشيد، رد هارون الرشيد بيقول له لمالك إنه بدي أجعل كتابك هو العمدة. قال مالك: شاورني هارون الرشيد في أن يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه، فقلت: لا تفعل، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان، وكل في نفسه مصيب. شلون يا سيدنا بدك تجمعون على بس قولي أنا؟ في رواية قال: يا أمير المؤمنين، إن اختلاف العلماء رحمة، رحمة من الله تعالى على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عنده، وكل على هدى، وكل يريد الله تعالى. فقال هارون الرشيد: وفقك الله يا أبا عبد الله. هكذا فهم السلف الاختلاف، مع أن طبيعة الإنسان بحب، أنا إذا بألف كتاب بحب ينتشر بالعالم، وإذا بتلتغي كمان باقي الكتب أحسن، مشان يضل بس كتابي اللي ماشي ورأيي الذي أراه صحيحا هو الذي يسير. لكن الإمام مالك عنده فهم واسع بأنه لا بد من الاختلاف، وفي هذا الاختلاف ما دمنا تحت سقف عقائدنا المشتركة وأصولنا الثابتة هذا اختلاف رحمة. قال ابن تيمية رحمه الله: صنف رجل كتابا في الاختلاف، فقال له الإمام أحمد: لا تسمه كتاب الاختلاف، ولكن سمه كتاب السنة. هو ألف كتاب عنوانه الاختلاف، قال له الإمام أحمد: لا تسمه الاختلاف، سمه كتاب السنة. يريد بتسميته بذلك أنه تعدد المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبساط السنة فسيح وفيه سعة. لهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. إجماعهم حجة قاطعة، إذا فقهاء هذه الأمة اجتمعوا هذه حجة قاطعة، وإذا اختلفوا واختلافهم رحمة واسعة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أحب أن العلماء لم يختلفوا، وما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. أنا بحب الحمد لله اللي اختلفوا، لأنهم لو اجتمعوا على قول واحد فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. الحمد لله. روى الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الإمام الحافظ أبي موسى يونس ابن عبد الأعلى المصري، أحد أصحاب الإمام الشافعي، أنه قال: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة فاختلفنا ثم افترقنا، فلقيني فأخذ بيدي ثم قال لي: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ خير إن شاء الله، أنت عالم وخالفتني وأنا خالفتك، بس بتضلك أخي أنت وبضلي أنا أخوك وإن لم نتفق في مسألة. قال الإمام الذهبي: هذا يدل على كمال عقل الإمام الشافعي وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. العلماء يا أخوان يفهمون، عقولهم كبيرة واسعة وفهمهم للدين واسع، لكن من قل علمه، من قل فهمه لهذا الدين، يصوب نفسه ويخطئ الآخرين، وفوق هذا يعاديهم، وفوق هذا يحقد عليهم، وفوق هذا يستخف ويستهزئ بهم لقلة علمه وفقه نفسه. قال الحافظ أبو ذر الهروي راوية صحيح البخاري: قدمت بغداد لطلب الحديث. لا، هذا رجل محدث كبير سافر إلى بغداد ليطلب الحديث. قال: فلزمت الدارقطني إمام الحديث في زمانه. الإمام الدارقطني إمام أهل الحديث في زمانه، يعني بين قوسين هو من أهل الأثر، يعني هذا الذي يقال أثري، يعني يهتم بالآثار. قال: فلما كان في بعض الأيام كنت معه، فاجتاز به القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي الأشعري. الآن أبو بكر الباقلاني هكذا بالتصنيفات يعني العلمية يسمى أشعريا، هكذا لقبه، والدارقطني أثري أو من أهل الحديث. فهذا الأشعري العالم مر بالمحدث الأثري العالم، قال: فأظهر الدارقطني من إكرامه ما تعجبت منه، فلما فارقه قلت له: أيها الشيخ الإمام، من هذا الذي أظهرت من إكرامه ما رأيت؟ مين العالم كثير أنت احتفيت فيه؟ فقال: وما تعرفه؟ قلت: لا. قال: هذا سيف السنة أبو بكر الباقلاني الأشعري. هكذا العلماء مع بعضهم البعض، هكذا سعة أفق علمهم وسعة أخلاقهم. فتراجم علمائنا وسلف هذه الأمة دالة على تآخي العلماء وتحاببهم وتقدير بعضهم لبعض، وإن اختلفت مذاهبهم وأفهامهم، وهم وإن اختلفوا في كثير من المسائل العملية يعني الفقهية وبعض المسائل العلمية يعني الاعتقادية، لكنهم حافظوا على أدب الخلاف والألفة والمحبة واحترام المسلمين. أيها الإخوة، معلوم للجميع أن سياسة فرق تسد سياسة الاستعمار القديم في بلاد المسلمين، وأن تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ سياسة الاستعمار الحديث، والأمة الإسلامية في هذه الأزمنة العصيبة أحوج ما تكون إلى توحيد الجهود وتآلف القلوب، خاصة وأن المسلمين تجمعهم عقيدة واحدة وكتاب رباني واحد ورسالة نبوية هادية جامعة. قال القاضي عياض رحمه الله: الألفة بين المسلمين إحدى فرائض الدين. إحنا بنعرف الفرائض الصلاة وصوم وزكاة وحج، بس العلماء عندهم أفق أوسع. قال القاضي عياض: الألفة بين المسلمين إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.